الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه، وإن أكره على الإتلاف ضمن من أكرهه، وإن فتح قفصا عن طائر أو حل قنا أو حل قنا أو أسيرا أو حيوانا مربوطا فذهب أو حل وكاء أو حل وكاء زق فيه مائع فاندفق زق فيه مائع فاندفق ضمنه، ولو بغي الحيوان أو الطائر حتى نفره آخر ضمن المنفر، ومن أوقف دابة بطريق ولو واسعا أو ترك بها نحو طين أو خشبة ضمن ما تلف بذلك، لكن كانت الدابة بطريق لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمان. ومن اعتنى كلبا عقورا أو أسود لهيما أو أسدا أو ذئبا أو جارحا فأتلف شيئا ضمنه لا إن دخل دار ربه إلى إذنه. ومن أجج نارا في ملكه فتعدت إلى ملك غيره بتفريطه ضمن لا إن طرأت ريح. ومن اضطجع في مسجد أو في طريق أو وضع حجرا بغير في طريق ليضع عليه الناس لم يضمن.
أما بعد، نقل كما تبقى من كتاب الرسل، يقول المؤلف رحمه الله: فصل. ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه، يعني من أتلف مالا لغيره حتى لو كان نسيانا، لأنه ترتب عليه أموال الآخرين، خسارة أموال الآخرين. فقال: ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه، فإنه يضمن. نعم، يرتفع إذا كان ساهيا، إذا كان عامدا يكتم ويضمن، وإذا كان ساهيا بدون قصد فإنه يرتفع عنه الإثم، لا يأتم لكنه يضمن. ولذلك حتى الصغير غير مكلف والمجهول غير مكلف، لكن لو أتلف مالا لغيره فإنه يضمن من ماله، فيتحمل ضمان هذا الأمر. لماذا؟ لأنه تعلق به حق للآخرين. قال: وإن أكره على الإكراه، هو أتلف لكن بالإكراه لم يتعمد، إنما أكره. هنا يمكن تحميله للمكره، فلذلك قال: ومنه من أكره، بخلاف الحالة الأولى النسيان. يعني قد يقول البعض: لماذا فرق المؤلف هنا بين الناسي والمكره؟ الناسي لأنه لا يوجد من يتحمله غير الفاعل، لكن المكره يوجد شخص أكرهه، فهنا يتحمل، ينتقل الملك إلى المكره الذي أكرهه على إتلاف إمام الآخرين. قال: ومن فتح قفصا عن طائر أو حل قنا، القن هو العبد الرقيق، أو حل قنا أو أسيرا، هذا الأسير كان مسجون، أو حيوانا مربوطا يعني ربطه صاحبه، مثل حل بعير أو شاة أو أي كان من هذه الحيوانات، فذهب، يعني هذا الحيوان أو هذا الأسير أو هذا العبد ذهب بسبب أن هذا الرجل حل وفتح القفص أو فتح باب السجن أو غيره من الأمور. قال: فذهب أو حل وكاء زق فيه ماء، الزق هو الذي يوضع فيه النهر المياه، أو حل وكاء زق فيه ماء مائع، يعني الماء من السوائل كالماء أو الزيت أو اللبن أو غيره، فانتفق ضمنه، يتحمل هذا الذي حل أو هذا الذي فتح قفص الطائر أو هذا الذي يعني فتح رباط العبد أو الأسير أو الحيوان أو يعني مثلا كان هناك قربة فحل الوكاء فنزل السائل، فإنه يتحمل الضمان. قال: ولو بقي الحيوان أو الطائر حتى نفرهما آخر ضمن المنفر، هنا أصبح شيء مباشر ومتسبب. يوجد مثلا نظر مثال قفص فيه طائر، فجاء شخص فتح ايش باب القفص حتى يخرج، ما خرج الطائر، فجاء شخص آخر فنفر لم فرفار حتى خارج. هنا يوجد مباشر وهو الذي نفر، ويوجد شخص تسبب فتح الباب حتى يخرج، فهنا يتحمل من المنفر لأنه ألصق أنه ما خرج إلا بسبب تنفيره. قال أو ترك بها نحو طين أو خشبة، عفوا ولا بقي الحيوان أو الطائر حتى نصرهما آخر، ضمن المنفر. ثم قال ومن أوقف دابة بطريق ولو واسعة، أو ترك بها أي بالطريق، يعني ترك نحو طين أو خشبة ضمن ما تلف بذلك. يعني لو أن إنسانا جاب دابة في طريق الناس، هذا طريق الناس، ما يفترض أن لا يقف يعني في هذا المكان أو لا يضع شيء في هذا المكان، فأوقف دابة في السابق أوقف بعيد، اليوم مثلا وقف السيارة في الشارع فتسبب في حاله، تسبب في تلف في وفاة، يتحمل هذا الذي أوقف السيارة وضعها في هذا المكان. وكذلك من وضع طين أو خشبة في الطريق، وضع طين أو طابوقة أو خشبة في طريق الناس، فهذا أيضا إذا تسبب على هذا الذي وضع تلف وفاة أو جرح أو مثلا كسر، فإنه يتحمل الضمان. قال ضمن ما تلف بذلك. لكن لو كانت الدابة طريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمان. يعني لو كانت الدابة الآن هنا الدابة في طريق واسع، يعني يوجد الآن مثل ما قلنا قبل شوي كان في سبب وفي مباشر، إنسان وضع نقول سيارة هنا، وضع يعني يمكن السيارة ما تنضبط عليها من دون الرأس، لكن يجيب دابة بعيد أوقفه في الطريق، طبعا ما يحق له أن يوقفه. فجاء هذا الشخص المار في طريق واسع، طريق الموت، لكن راح ضرب الدابة فرفسته الدابة، هنا هو الذي تسبب في ايش؟ في إتلاف نفسه هذا الشخص. فيقدم هذا السبب وهذا على السبب الأول اللي هو وضع السيارة أو وضع الدابة في الطريق. قال لكن لو كانت الدابة في طريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمان على من؟ على صاحب الدابة. لماذا؟ لأنه يوجد سبب ألصق وهو قوله ضربها، فأدى ذلك إلى رفسه. هي ما كانت متفسد ابتداء، هو الذي ابتدع فضربها فرفسته. قال ومن اقتنى كلبا عقورا أو أسود بهيما أو أسدا أو ذئبا أو جارحا. طبعا هذه الأشياء لا يجوز الإنسان أن يقتنيها، الكلب العقور، من كلب حتى لو كان كلب لا يقتنيه إلا لصيد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا كلب صيد أو حراسة أو حرابة، فهذه التي يجوز الإنسان أن يقتنيها إما للحراسة إما للصيد إما أن يحرف بها. فكونه يقتني كلب وأيضا عقور هذا الكلب يعقر الناس ويعقرهم ويضرهم، أو أسود بهيم، هذا أشد حتى من الكلب العادي، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلب الأسود البهيم. الكلب الأسود البهيم المراد البهيم الأسود الخالص، يعني ليس فيه لون آخر، أسود. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وقال لأنه علم ذلك لأنه شيطان. طيب إنسان كان هذا الكلب الأسود البهيم أو أسد وما كان له أن يقتل، لأن يعني العلماء يقصون الأسد والحيوانات ذوات الأنياب السباع يقصونها على الكلب، فيقولون الأسد والذئب ما يحق له أن يقتل عليهم. أو جارحا فأتلف هذا الأسد أو هذا الكلب العقور، أتلف شيئا يضمنه من الاقتناء والذي تسبب في أن الناس يعني يتعرضون لهذا الإتلاف من هذا الكلب العقور أو هذا الأسد أو غيره ما يعني ذكره المؤلف. قال إلا إن دخل داء، إلا إذا كان يعني هذا الشيء اللي عضه الكلب هو اللي دخل دار مالك الكلب، في هذه الحالة لا يضمن. ليش؟ لأن المعتدي منه اللي دخل دار بدون إذن. فالأصل كما قلنا أن صاحب المالك هذه الأشياء التي لا يجوز تملكها ولا يجوز اقتناؤها هو اللي يتحمل الضمان، إلا في حالة إذا كان الذي أكله الكلب هو الذي دخل دار هذا الرجل بدون إذنه، فهنا لا يضمن. لماذا؟ لأن الكلب ما جاء في بيته، هو الذي دخل على هذا الكلب، هو الذي دخل على هذا الأسد، وهو الذي تسبب بهذا بدون إذن من المالك. قال لا، إن دخل دار ربه، يعني رب مالك الكلب ومالك الأسد ونحوه، بلا إذنه. ثم قال ومن أجج نارا بملكه، إنسان أشعل نار في ملك مثلا في مزرعة أو في بيت، فتعدد إلى ملك غيره، تعدد هذه النار إلى مثلا حرق يكون الزروع أو عند خشب في مزرعته، فتعدد هذه النار إلى مزرعة جاره. طيب، قال بتفريطه يضمن، إن كان بتفريط منه ومع يعني ما راعى هذا الأمر مما أدى إلى أن يتبرر الجار فيضمن. لكن إن كان لا وله راعى أشعل نار بسيطة لكن جاء هواء شديد فسبب في انتشار النار إلى جاره، فهنا لا يضمن إذا كان بلا ريح. فلذلك قال بتفريطه، إذا كان هذا الأمر بتفريط الذي أشعلناه. قال لا، إن طرأت ريح ونحوها كذلك، مثل يعني شيء آخر، مثلا جاء إنسان خارجي وهو اللي أخذ هذا النار وأشعلها في المزرعة الأخرى، فهنا لا يتحمل الذي أشعل النار، وإنما يتحملها الذي تسبب في إيصالها إلى تلك المزرعة. قال ومن اضطجع في مسجد أو في طريق أو وضع حجرا بطين في الطريق ليقع عليه الناس لم يرفض، يعني لم يطلع في مسجد أو في طريق واسع إنسان أدركه النوم، وطبعا المؤلف يتكلم كما كان في السابق في يوم يمكن الناس قد لا يحتاجون كثيرا إلى النوم في المساجد يجوز أن تنام، لكن نقول إنسان مسافر فأدركه الليل فدخل المسجد ونام فيه، فجاء شخص ما رآه مثلا فسقط، يعني كان يقول يعني أن هذا الرجل تسبب في سقوطه، مر عليه ماشي فلم يرى هذا الإنسان في النهاية مما سبب له سقوطه. هنا هذا لا يضمن، لأن في وقت الليل هذا وقت الناس ينامون في المسجد، هو تعرف عليه في تلك في تلك الأزمان. قال أو في طريق، شرط أن يكون هذا الطريق واسع أخذ جانب ونام، فوضع عليه الإنسان ونام، فيقول وضع عليه شخص فكلف أيضا لا يضمن. قال أو وضع حجرا في طين في الطريق ليقع عليه الناس، يعني هو وضع هذا الحجر لكي يستفيد منه الناس لكنه تسبب بالضرر، فهنا ايضا قال لا يضمن. ليش؟ لان هذا محسن كان يريد ينفع الناس، وضع هذا الامر حتى يسهل على الناس مثلا المشي، لكنه في الحقيقه تسبب في سقوط شخص مما ادى الى موته مثلا او اهلاك او غير ذلك. هذا رجل محسن، والله عز وجل يقول وما على المحسنين من سبيل.
قال رحمه الله تعالى فصل ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارا من الأموال والإبدان، ويضمن راكب وسائق وقائد وقادر على التصرف فيها، وإن تعدد راكب ضمن الأول أو من خلفه إن فرد بتدبيرها، وإن اشترك في تدبيرها أو لم يكن إلا قائد وسائق اشترك في الضمان، ويضمن ربها ما أتلفته ليلا إن كان بتفريقه، وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها، ومن قتل صائدا عليه ولو آدميا دفعا عن نفسه أو ماله، أو أتلف مزمارا أو آلة لهو، أو كسر إناء فضة أو ذهب أو فيه خمر مأمور بإراقته، أو كسر حليا محرما، أو أتلف آلة سحر أو تعزيم أو تنجيم أو صور خيال، أو أتلف كتب مبتدع أو أتلف كتب مبتدئة مذلة، أو أتلف كتابا فيه أحاديث رديئة لم يضمن في الجميع.
نعم، فصل قال ولا يطمن رب بهيمة من غير بارية ما أتلفته نهارا، يعني يفرق بين البهيمة الضارية وهي التي تؤذي الناس الضارية، أما إذا كانت غير ضارية فهذه لا تؤذي الناس، فيقول ما أتلفته نهارا لا يضمنه، وهذا بناء، وأما ما أتلفته ليلا فيضمنه. وهذا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن على أهل المواشي حفظها في الليل وعلى أهل الزروع حفظها في النهار. النبي صلى الله عليه وسلم وضع ضابط لهذا الأمر، إذا في النهار في الضابط المواشي الإبل البقر والغنم تسرح تأكل مما أنبتها الله عز وجل، فيصعب على المالك أن يمنعها من أي شيء آخر، فهنا أهل المزارع يجب عليهم أن يحفظوا مزارعهم حتى لا تدخلها البقر أو الغنم أو الإبل. أما في الليل فيجب على أهل المواشي إبل غنم والبقر أن يحفظوها، فإذا أتلفوا شيئا بالأتلف هذه الأشياء شيئا دخلت شيء من المزارع أو غيره ليلا فيتحملونها أهل الإبل لأنهم تركوها، يفترض أنهم في الليل يحفظون مواشي وفي النهار يتركونها لتأكل مما أنبته الله عز وجل. وهذا ما بنى عليه المؤلف فقال لا يضمن رب بهيمة غير ضارية، وأما الضارية يفترض أن يحفظها في الليل وفي النهار لأن هذه تؤذي الناس، فهذه يفترض ويجب عليه أن يحفظها في الليل والنهار ولا يطلقها أبدا. أما غير الضارية كما قلنا يطلقها في النهار ويحفظها في الليل. قال ويضمن راكب، يعني راكب البهيمة، وسائق وقائد قادر على التصرف فيها. نعم، يعني هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرتها جبار، يقصد بالعجماء البهائم، العجماء البهائم مثل الغنم والبقر والإبل، جرحها يعني إتلافها جبار أي إنها هدر لا تتحمل ضرر، إلا في حالات التي ذكرناها مثلا لو أن صاحبها تركها بالليل تدخل في المزارع أهملها بالليل هنا يتحمل ضرر، لكن الأصل أن يعني أن صاحبها لا يتحمل. وهناك حالات أخرى مثلا لو كان مثل ما ضرب مثال هنا المؤلف قال يضمن راكب البهيمة، الآن عندنا راكب البهيمة وعندنا السائق اللي وراء يسوقها وعندنا القائد اللي مثلا ماخذها بخطامها ويقودها للأمام، إذا عندنا ثلاثة راكب وسائق من الخلف وقائد يقودها من الأمام. قال المؤلف ويضمن راكب بهيمة وسائق وقائد قادر على التصرف فيها، يعني هو في هذه الحالة موجود فيها هؤلاء الثلاثة، واحد راكبها واحد سايقها، ثم في هذه الحالة هذه العجماء هذه البهيمة مثلا تقتل هذا البعير يقتل له مثلا سخل، هنا يتحملون لماذا؟ لأنها بأيديهم تحت تصرفهم، فيفترض أنهم يمنعونها من فعل مثل هذا الأمر. فلذلك قال ويضمن راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيها، كذلك مثلا يمنعها من أكل مثلا ما في المزارع لأنه هو الآن موجود عليها، فيفترض أنه يحمي أموال الناس. قال وإن تعدد راكب ضمن الأول، لو كان في راكبين شخص وأردف معه شخصا آخر، قال الأصل أن الأول هو اللي يتحكم فيها، هو اللي ماسك خطامها وهو اللي يديرها أين تذهب، فيتحمل الأول. قال أو من خلفه إن انفرد بتدبيرها، إلا إذا كان اللي خلفه اللي في الخلف هو اللي متمسك في التدبير يعني هو اللي يديرها، كان يكون أمامه مثلا ولد صغير ما يعرف تدبير الأمور فيجعله أمامه فصار هو اللي يدبر أين تذهب هذه الناقة وهذا الفرس وغيره. قال أو من خلفه إن انفرد بتدبيرها، وإن اشترك في تدبيرها، كان لا والله اللي قاعد يديرونها اثنينته. قال أو لم يكن إلا قائد وسائق
يعني ما يوجد راكب، يوجد واحد قدام واحد يسوقها من وراها، اشترك في الضمان. في هذه الحالة يشتركون. إذن عندنا حالتين، إن كان الراكبين الاثنين اشتركا في تدبيرها فهؤلاء يتحملان الضمان اثنيناتهم، أو أن تكون حالة ما يوجد راكب، في قائد وفي سائق، فأيضا يتحملان الضمان. قال: ويضمن ربها ما أتلفته ليلا إن كان بتفريطه، مثل ما ذكرنا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني على أهل المواشي حفظها في الليل، وعلى أهل المزارع حفظها مزارعهم بالنهار. قال: إن كان بتفريطه، فإن حفظها مالكها ليلا، يعني مكان يكون فعلا وضعها في مكان ما تخرج منه، في حظيرة، في شبك، في كذا، أغلق عليها فخرج، أتلفت هي، يعني مثلا أتلفت هذا الشبك وخرجت، إذن هو فعل ما عليه، ما فرط، لكن هي التي أتلفت هذا الشبك مثلا وخرجت، هنا لا يتحمل الضمان. لذلك المؤلف قال: إن كان بتفريطه، من تفريطه أن لا يحفظها، فإن حفظها وخرجت بأي وسيلة أخرى، أو جاء شخص خارجي مثلا وفتح لها الباب، فهنا لا يتحمل هو الضمان. قال: وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها، أيضا نفس الشيء، سواء المالك أو ممكن أنا ما لا أملك البعير لكني استعرته من شخص لأركبه يوم أو يومين أو ثلاثة، فنفس الطريقة ونفس الحكم. أيضا المستأجر، يمكن أنا ما أملك لكن استأجرت هذا البعير من مالكه لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة، وهكذا. ثم قال المؤلف: ومن قتل صائلا عليه ولو آدميا دفعا عن نفسه أو ماله. الصائل هو الذي يهجم عليك يريد قتلك، سواء كان هذا الصائل إنسان أو كان حيوان مفترس، ممكن بعير يصول عليك. فمن قتل هذا الصائل، إذن أنت ما اعتديت عليه ولم تفعل له شيء، شخص، رجل أو امرأة أو بعير أو بقرة أو أيا كان أو كلب، من قتل صائلا ولو آدميا، أنا قتلته لماذا؟ دفاعا عن نفسي، وهذا واجب عليك أن تدافع عن نفسك. قال: لم يضمن ولو آدميا دفعا عن نفسه، لاحظوا، أو ماله أو حتى عرضه كما جاء في الحديث، فهذا لا يضمن، لا يعطي دية هذا مثلا الرجل، لا يدفع الدية، أو مثلا كان بعيرا صائلا كذلك أيضا لا يعطيهم قيمته لأنه قتله، ما يضمن لأنه دافع عن نفسه. لكن هناك شرط ذكره العلماء، وهو أنه لا يمكن أن يمتنع منه وأن يتخلص منه إلا بالقتل، أما إن كان يستطيع أن يتخلص منه بغير القتل فلا يجوز له أن ينتقل إلى القتل. مثلا إن شاء إنسان قد يكون عنده قوة قوي، وجاء شخص يعني بالنسبة له ضعيف هو يقوى عليه، فيستطيع أن مثلا أن يضربه حتى يعني ينهكه، وما يستطيع أن يعتدي عليه، يستطيع أن يربطه، يستطيع أن، فنقول في هذه الحالة لا يجوز له أن يقتله إلا إذا لم يستطع التخلص منه إلا بالقتل، وهنا يكون هذا يسمى الدفاع الشرعي، هذا يجوز لك. كذلك مثلا أراد أن يأخذ مالك، ذكر الفقهاء يكون المال له قيمة عند الناس، يعني ما هو المال مثلا تقتل شخص عشان دينار مثلا أو دينارين، لا، إنما مبلغ فعلا له اعتداد عند الناس. فشخص أراد أن يأخذ مالك وحاولت أنك تمنعه، حاولت أنك تمنعه، ما استطعت أن تأخذ مالك منه، أن تفك نفسك منه إلا بالقتل، فهذا يجوز لك ذلك. فنقول إذا لم يكن هناك مثلا قنوات أخرى، يوجد قضاء، يوجد شهود، هنا لا يجوز لك أن تقتله، إنما إذا لم تستطع أخذ هذا المال المعتبر عند الناس والذي له قيمة فيجوز. كذلك مثلا عرضك، أراد مثلا لا قدر الله أن يزني بزوجتك أو أختك أو قريبتك أو بنتك أو، ولم تستطع أن يعني تمنعه إلا بالقتل، فيجوز لك ذلك. لكن استطعت أن تمنع بغير القتل، مثل ما قلنا، نستطيع أن تتصل على رجال الأمن، تستطيع أن أن تضربه وكنت أقوى منه مثلا، تستنجد بناس من جيرانك أقربائك إلى آخر ذلك، فهنا لا يجوز أن تذهب إلى القتل إلا إذا لم يكن التخلص منه ومنعه إلا بالقتل. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. قال: ولو أو أتلف مزمارا أو آلة له، أو كسر إناء فضة أو ذهب، أو فيه خمر مأمور بإراقتها، فإنه لا يضمن. لماذا؟ أولا نأخذ المزمار وآلة له، هذه ليست لها قيمة، هي ليست مال. قد تقدم معنا في عند كتاب البيوع بدايته عرفنا المال اللي له قيمة، قلنا ما له قيمة مادية بين الناس ويجوز الانتفاع به من غير ضرورة، هذا هو المال. لكن آلة المزمار الموسيقى هذه أصلا لا يجوز الإنسان أن يستخدمها، فهي ليست مالا ولا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها، ولذلك لو أتلفها لا يضمنها. ليش؟ لأنها ليست مالا. كذلك لو كسر إناء فضة أو ذهب، بالنسبة لك فضة أو ذهب يجوز الإنسان أن يقتنيها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيش؟ نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. فبالتالي العلماء اختلفوا، طيب النهي هذا عن الأكل والشرب هل يعني يقاس عليه الاقتناء فقط؟ لو أردت يعني عندي آنية ذهب وفضة فقط بقتنيها، خليها مثل ما يقولون زينة، أو بخليها للدهر يعني متى ما احتجتها بعتها، يوجد خلاف. الجمهور يقولون لا يجوز الاقتناء قياسا على عدم جواز الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، ولعل هذا تقدم معنا في كتاب الطهارة. فنقول هنا بناء على رأي الجمهور ورأي الحنابلة أنه لا يجوز اقتناء الذهب والفضة، فلو أن إنسانا أتلف آنية ذهب وفضة مثلا كلاس كأس من الذهب أو كأس من الفضة فكسره لا يتحمل الضمان. لماذا؟ لأن هذا ليس بمال. طيب قال: أو كسر إناء فيه خمر مأمور بإراقتها. نعم، نقول أما الخمر بحد ذاتها فإتلاف الخمر هذا لا يتحمل أيضا الضمان، لأن الخمر لا يجوز شربه ولا يجوز أكبر شربه ولا بيعه ولا شراؤه، فهو ليس مالا في الشرع. لكن الإناء اللي فيه خمر، كأس فيه خمر فأكسر الكأس، طيب الكأس إيش دخله؟ قالوا إذا كان هذا الكأس لا يمكن إتلاف الخمر إلا بإتلاف الكأس فهنا يكون هدر لا تضمنه، لكن يمكن أن تتلفه مثلا أن تريقه ولا تخسر الشخص إيش هذا المال، في هذه الحالة قالوا تضمن الكأس إذا كسره. إذا كسر الكأس اللي فيه خمر مع إمكانية إتلاف الخمر بدون إتلاف الكأس ففي هذه الحالة نقول يضمن الكأس. قال: أو كسر حلية محرمة. حلية المحرمة مثل اللي يلبسها الرجل، رجل ممنوع أنه يلبس الحلية الذهب والفضة. كذلك أيضا أو أتلف آلة سحر، أيضا من الأمور الحلية المحرمة أن يوضع الذهب مثلا على شكل تمثال أو على شكل صليب، هذا محرم. فهنا نعم نقول يتلفه ولا يضمن لأن هذا الأمر محرم. قال: أو أتلف آلة سحر أو تعزيم. العزائم هي قراءة الساحر مشعوذين، فإذا أتلف الآلة التي يسحر فيها هذا الرجل أو آلة ليفعل فيها العزائم المحرمة التي فيها شعوذة وفيها خرافات، أو آلة تنجيم للمنجمين الذين يعني يذكرون لك ما سيحدث بالغد وما سيحصل لك العرافين، أو صور خيال تنجيم أو صور خيال، وهي من جنس الشعوذة. قال لم يضمن في هذه الحالات كلها. لماذا؟ لأن هذه الأشياء ليست مالا، وما لم يكن مالا في الشرع فلا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا ضمانه، بل واجب كسره. قال أو أتلف كتبا مبتدعة مضلة، كذلك كتب أهل البدع، كتب الجهمية، كتب المعتزلة وغيرهم من أهل البدع والأهواء الذين تدعو إلى بدعهم وتدعو إلى أهوائهم وضلالهم، فهذه تتلف ولا يعني يضمن حتى لو شروها بالألاف. أو أتلف كتابا فيه أحاديث رديئة موضوعة، حديث ضعيفة، فنعم يتلفها ولا يضمن في الجميع. نعم. ولاحظ أن الفصلين الأخيرين تكلم عن قضايا الإتلاف، وهذه يلحقها الفقهاء بباب الغصب، وهي يعني قريبة لأن تعرض إلى مسائل الضمان، مثل ما قلنا الغصب يضمن، فهنا أيضا فيها ضمان، فلذلك يلحقها الفقهاء في باب الغصب. نعم.
قال رحمه الله: باب الشفعة. لا شفعة لكافر على مسلم، وتثبت للشريك في من انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة. أحدها كونه مبيعا فلا شفعة في من انتقل عنه ملكه بغير بيع. الثاني كونه مشاع من عقاء فلا شفعة للجار ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد، ويؤخذ الوراث والبناء تبع للأرض. الثالث طلب الشفعة ساعة، طلب الشفعة ساعة يعلم، فإن أخر لغير عذر سقطت، والجهل بالحكم عذر. الرابع أخذ جميع النبي، فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت، والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم. الخامس سبق ملك الشفيع لرقبة ما في العقار، فلا شفعة لأحد اثنين اشتري عقار معا. وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بشفعة باطل وقبله صحيح. ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد، فإن كان مثليا فمثله أو متقوما فقيمته، فإن جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة. وكذا إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر ثلاثة أيام ولم يأتي به.
نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشفعة. والشفعة معناها في اللغة مأخوذة من الشفع، وهو ضد الوتر، وهو جعل الواحد اثنين. الشفع جعل الواحد اثنين وهو ضد الوتر، وسميت بذلك لأن الشريك يضم نصيب شريكه إلى ملكه، فلذلك صار كجعل الوتر شفعا. وأما معنى الشفعة في اصطلاح الفقهاء فالمراد انتزاع حصة الشريك بشروط معينة ذكرها الفقهاء، انتزاع حصة الشريك. وحتى يعني نضرب لها مثال على سبيل المثال حتى تتضح معنى الشفعة، نفترض أن مثلا علي وعمر يملكون أرض واحدة، فقام عمر باع الأرض لي. في هذه الحالة يجوز لعلي أن يقول: أنا أحق بشرائها منك. إذن عندنا أرض الآن، هذه الأرض يملكها اثنان، عمر وعلي، فقام عمر وباع نصيبه إلى شخص ثالث. هنا علي يقول: أنا أولى بها، فيشفع، فيقول: كم بعتها مثلا لذاك الرجل؟ بعتها بكم؟ نقول: باع بمئتين ألف مثلا. طيب، مئتين ألف، أنا أدفع المئتين ألف لك وأخذها. فهنا سمى هذه شفعة، شفعة الشريك. طبعا هذه ليست يعني تجوز، لكن بشروط لابد من تحققها. ما هي هذه الشروط؟ ذكرها يعني الفقهاء. وهذه الشفعة مشروعة وجائزة بإجماع العلماء، لكن كما ذكرنا لكم يعني إذا توفرت الشروط فهنا يصح الشفعة، وإذا لم تتوفر الشروط فلا تصح الشفعة. قال المؤلف: لا شفعة لكافر على مسلم. إذا كان الشريكين مسلم وكافر، فالمسلم باع نصيبه لشخص، الكافر ما يشفع على المسلم. قال: وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة. أولها كونه مبيعا، يعني بعوض، يعني بمعنى إيش قصد كونه مبيع؟ يعني لو أن مثل مثالنا السابق علي وعمر يملكون أرض، فقام عمر وهبها هبة، ما باعها، وهبها هبة لزيد. هنا يقول لك علي ما له حق أنه يشفع على عمر، لأن هنا ليس بعوض، هنا هبة. فهنا قال الأول كونه مبيعا، فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه بغير بيع. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرجح في هذه المسألة أنه يقول الغير عوض إما أن يكون شيء قهري مثل الإرث، يعني لو افترضنا أن أحد هذين الشريكين توفي فهنا تنتقل إلى أولاده، هنا ما له أن يشفع على الأولاد، هنا ما في مجال للشفعة. لكن إن كانت هبة فقال في هذه الحالة يجوز أن يشفع. لماذا؟ قال الشيخ فعلا، يعني نظر وجهة نظر الشيخ قوية. لماذا يعني الشارع والشريعة أجازت الشفعة؟ حتى لا يقع ضرر على الآخر. لأن أنا الآن مثلا تشاركت ويا عمر، مثلا أنا أعرف عمر وأعرف، لذلك شاركته. لما يروح عمر يبيع نصيبه لشخص أنا لا أعرفه ونحن شركاء في هذا الشيء، قد يحصل بيننا خلافات، قد 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 إلى آخره، قد تكون يعني صفاته غير صفات عمر، فلذلك قد يقع الخلاف بينه، قد يقع الضرر عليه. فلذلك أنا هنا الشارع أجاز للشخص أنه يشفع. قالوا الضرر هذا متحقق حتى في الهبة، حتى في الهبة يتحقق الضرر. لماذا أجيزت الشفعة؟ لوجود الضرر على الآخر. طيب بالهبة أيضا تقع إيش؟ الضرر. فلذلك الشيخ ابن عثيمين يرى حتى بالهبة أنه يجوز يعني أن يشفع. الشرط الثاني قال كونه مشاعا من عقار. يقصد بالمشاع أن هذا الأمر لم يقسم، لم يقسم بعد، يعني صح الأرض هذه مساحتها لي أنا ويا عمر، لكن هل أنا لي اليمنى القسم الأيمن أو القسم الأيسر أو الأمامي أو الخلفي؟ لم يتم تحديد. هنا إيش؟ تجوز الشفعة. لكن إذا حددت الطرق، حددت الأرض ما المساحة التي لي والمساحة التي له، فهنا لا شفعة. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وقسمت الطرق فلا شفعة، فلا شفعة. إذن اليوم قد يقول شخص مثلا في البيوت اليوم موزعة مقسمة، معروف إيش اللي لي وإيش اللي الجاري، هذا هذه القسم لي وهذا قسم له، وفي طريق بيني للجميع، شارع مقسم الطرق ومقسم الأشياء، هل يعني هنا تشرع الشفعة؟ نقول ما تشرع، لكن نقول يستحب للجار أن لا يبيع بيته إلا بعد عرض ذلك على جاره. هذا من باب الأدب ومن باب حسن الجوار. لكن أن يشفع له في البيوت اليوم الموجودة، وهنا لا تتحقق الشفعة لأن الأمور مقسمة. أيضا ذكر العلماء إذا في حق بيني وبينه مشترك، بيني وبين جاري، يمكن هذا اليوم مو موجودة في البيوت اليوم، لكن قد يكون في السابق، مثلا أكون هذا القسم الجاري وهذا القسم لي، وفي بيني وبينه بير، هذا حق مشترك، البير أنا دفعت عليها هو دفع عليها، هنا في شفعة، لأنه يوجد حق مشترك، قد يتضرر الجار بوجود شخص آخر لا يعرفه. فلذلك قالوا إما أن يكون هناك حق مشترك فهنا في شفعة، إما أنها لم تقسم الحدود ولم تصرف الطرق فهذه أيضا لا يشرع الشفعة. أما إذا صرفت الطرق وضعت حدود اللي لك واللي مالك ولا يوجد بينك وبينه حق مشترك ففي هذه الحالة لا يعني تجب أو لا تشرع الشفعة. إذن قوله كونه مشاع من عقار يقصد أن إيش؟ أن هذه الأمور لم تحدد، لم يعني توضع الطرق، ليس بيني وبين حق مشترك، فهنا نعم عفوا أو بيني وبين حق مشترك ولم يوزع، فهنا في هذه الحالة يشرع تشرع الشفعة. قال فلا شفعة للجار، مجرد كونه جار لا شفعة، لكن إذا كان جار بيني وبين حق مشترك مثل ما قلنا في شفعة. حق مشترك مثل بيني وبينه بير، أو قد يكون بيني وبينه طريق، يعني الآن أنا أخذت 60 متر من هالصوب وهو أخذ 60 متر من هالصوب ووضعنا 20 متر طريق ممر بيني وبينه، هذا حق مشترك بيني وبينه. قد يجي شخص مثلا يكشف على عورتي، يكشف على نسائي، قد يكون إنسان غير مستقيم لا يحفظ الحقوق، قد يكون جار يؤذي، لذلك من حقي إيدام بيني وبينه حق مشترك، من حقي أن أشفع. لكن مثل ما قلنا اليوم البيوت المحددة موزعة الطرق ومصرفة الطرق ولا يوجد بينها حق مشترك، في هذه الحالة لا يعني توجد الشفعة. قال فلا شفعة للجار، مثل ما قلنا الجار يختلف، جار له حق مشترك، جار ليس له حق. أما الجار الذي ليس له حق مشترك بيني وبينه، ليس بيني وبينه حق مشترك، فلا تشرع الشفعة. قال ولا فيما ليس بعقار، عندنا السلع والممتلكات إما تكون عقار، العقار اللي هي الأرض والبناء، هذا هو العقار، البيت المزرعة هذا عقار. الأخرى يسمونها المنقولات مثل السيارة، مثل على سبيل المثال عندك مثلا بضاعة، شجر إلى آخره. المؤلف هنا يقول لا شفعة في غير العقار، ليش؟ لأن العقار في الغالب هو اللي تحصل فيه إيش الاشتراك، يحصل فيه وجود حقوق مشتركة. لكن يقول المنقولات لا، لا يحصل مثل هذا. هناك قول آخر في المسألة أن المنقولات كالشجر كالبناء، مثل أنا بضرب مثال اليوم، بضرب مثال بالمنقولات السيارة، قد يكون أنا مشترك أنا ويا أبو عمر سيارة، إحنا جيران وفي سيارة مشتركة بيني وبينه، أنا ما عندي أشتري سيارة كاملة وهو ما عنده مبلغ يشتري سيارة له خاصة به، فاشتركنا في سيارة. طيب كوننا جيران مثلا، يوم من الأيام مثلا أبو عمر قال أنا أبي بيع نصيبي من هذه السيارة، باعها الواحد مثلا في منطقة بعيدة، هنا يحصل عليه ضرر ولا ما يحصل؟ يحصل ضرر. فلذلك هنا يعني ذهب بعض أهل العلم إلى أن الشفعة في المنقولات إذا وجد الضرر ولم تقسم الأمور ولم تصرف الطرق فهنا تصح فيها الشفعة، وهذا هو الصحيح. ولذلك ضربت مثال بالسيارة، يعني كونه جاري نعم نتبادل أنا وياه، السيارة موجودة، لكن كونه في منطقة بعيدة أحتاج أني أروح له تاكسي ولا أروح له مشي على الأقدام، فهذا لا شك وما راح أستفيد منها الاستفادة الكبيرة، فهنا يحصل عليه ضرر ولا ما يحصل؟ يحصل. ولذلك كما قلت يعني ذهب بعض أهل العلم إلى أن الشفعة في المنقولات تصح، وهذا يعني رجح أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد، ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للأرض، يعني البناء يكون تبع للأرض إذا مثلا حصلت فيها شفعة وفي هذه الأرض مثلا بناء أو فيها مثلا غراس فتكون تبع للأرض. الشرط الثالث طلب الشفعة ساعة يعلم، فإن أخر الطلب لغير عذر سقطت، يعني الآن مثل ما قلنا عمر وعلي مشتركين بالأرض، وعلي وصل خبر أن عمر باعها لزيد، ما شفع سكت، هنا يسقط حقه. إذا علم صار عنده مجال وكره هذا الشيء وأراد وما أبدى الشفعة، ما طلب إني أنا بشفع في هذه الأرض وسكت حتى بيعت وعنده خبر وباعوها وتمت، نقول هنا سقط حقك. فأما إذا لا والله ما أنت بنفسك ما علمت إلا بعد شهر بعد ما بيعت وسجلت باسم الآخر، الحق يبقى لك، الحق يبقى لك. لكن إذا علمت فإنه يعني يجب عليك أن تحدد موقفك، إما أن تعترض وتشفع وإما أن ترضى وتسمح. قال والجهل بالحكم عذر. نعم إذا جهل بالحكم مثل ما قلنا ما درى إلا بعد شهر، لو ما درى إلا بعد سنة لحق في الشفع. الرابع من الشروط صحة الشفعة أخذ جميع المبيع، فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت، والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني مثلا مثل ما قلنا مثال قبل أرض العمر وعلي، وعمر باع حصته البدر، فجاء علي قال أنا أريد نصف الأرض بشفع بنصف الأرض، ما بي أشفع الأرض كلها، بنصف أرض عمر. أنا نقول لا، إما أن تأخذها كلها أو تتركها كلها. أما أن هذه بتحول الضرر إلى من؟ إلى عمر، عمر يبيعها كاملة سعرها كاملة قد يكون أفضل، فأنت هنا سبب الضرر. فلذلك إما أن تأخذ الجميع أو تترك الجميع. طيب قال المؤلف بعد ذلك والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم، يعني هذا في حالة إذا كان الإنسان مثلا لو كنا ثلاثة أكثر من اثنين، طبعا لو كان اثنين فقط فكل واحد منهم يأخذ يشفع للآخر، لكن كنا ثلاثة هذا بيشفع وهذا بيشفع، مثل ما قلنا بدر وعلي وعمر اشتروا الأرض وقام عمر وباعها لأحمد، وهذولك اثنين كل واحد منهم يبي يشفع، نقول على حسب أملاككم أنت تأخذ النص الأرض وأنت تأخذ الثاني تأخذ نص الأرض، لابد ما يأخذها واحد دون الآخر، اشتركان فيها على قدر أملاكهم. الخامس الشرط الخامس سبق ملك الشفيع لرقبة العقار. نعم قال فلا شفعة لأحد اثنين اشترى عقارا معا، يعني لو أن أنهم فعلا الشفيع ملك الأرض قبل أن يبيعها الآخر، يعني مثل ما قلنا علي ملك الأرض مع عمر، لكن لو أنا على سبيل المثال أنا وهي علي اشترينا الأرض معا، ما يصير أن علي يشفع علي يقول لا أنا بأخذها. ليش؟ لأن ما ملكها قبلي، ما ملك أرضها قبلي، وإنما ملكناها سويا، فهنا لا يملك أن يشفع علي أنا، لكن فيما بعد لو أنا أردت أن أبيعها يشفع. أضرب بمثال مرة أخرى، ضربنا مثال سابق هنا أنه يوجد عمر وعلي اشتروا أرض اشتركا فيها وأراد عمر أن يبيع، هنا علي لحق لأنه ملك الأرض قبل أن إيش؟ قبل أن يبيع عمر أرضه. طيب في حالة لو نحن اثنينتنا اشترينا الأرض، أنا وعلي اشترينا الأرض معا، ما يشفع علي أنا يقول أنا بأخذ الأرض كاملة وبشيلك برا، نقول له لا. ليش؟ لأننا ملكنا الأرض معا، لكن لو أردت أن أبيعها نعم لحق أنه إيش؟ أنه يشفع. إذن سبق ملك الشفيع لرقبة العقار فلا شفعة لأحد اثنين على الآخر منهما إذا اشتريا عقارا معا. قال وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل، يعني إذا أنا شفعت مثل هنا علي شفع على عمر وقام المشتري اللي اشترى من عمر، يعني قلنا بدر اشترى من عمر فقام علي وشفع، قام بدر وباع الأرض على أحمد، نقول هذا التصرف باطل. ليش؟ لأن هذا الشخص الشريك شفع، فتصرف بعد الشفعة باطل. قال وقبله، أي قبل الشفعة، لو أنه قبل لا يشفع علي، علي ما كان يدري، علي عمر عندهم أرض مشتركين بأرض، عمر باعها البدر، علي ما علم، قام بدر وباعها لأحمد، بعدين درى علي فأراد أن يشفع، نقول التصرف صحيح، لكن إيش يعمل علي؟ لابد يدفع الثمن ويعيد الثمن لهم. إذا أراد يعني إذا أراد أن استمر في الشفعة أن يعيد الثمن لهم. قال: ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد، فإن كان مثليا فمثله، مثل الدراهم مثلا دفع العمر بدر، مثلا دفع العمر نقول بالأرض هذه 200,000، يعطي بدر 200,000 فقيمته، وإن كان متقوما فقيمته. فإن جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة. إذا ما عرفوا كم باعها نسوا، فهنا تسقط الشفعة لأنها لا تستحق بغير بدل، كم راح تعطيه؟ وكذا أيضا قال: إن عجز الشفيع عن بعض الثمن، ولو عن بعض الثمن، إن عجز الشفيع قال أنا ما عندي الثمن حاليا، 200,000 هذه ما هي متوفرة عندي، تسقط الشفعة. وانتظر 3 أيام ولم يأتي به، يعني يعطى فقط 3 أيام حتى يدبر المبلغ، ما دبرها تسقط منه الشفعة ويصبح للشخص. كم باقي على الآن؟ 6 دقائق. تبون نستمر ولا نقف؟ باقي 20 دقيقة. طيب اقرأ وديع.
قال رحمه الله تعالى: باب الوديعة يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله، فلو أودع ماله لصغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان، وإن أودعه أحدهم صار ضامنا ولم يبرأ إلا لوديه وليه، ويلزم المودع حفظ الوديعة بحرز مثلها بنفسه أو بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده، وإن دفعها لعذر إلى أجنبي لم يضمن، وإن نهاهم مالكها عن إخراجها من الحرز فأخرجها لطغيان شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن، وإن تركها ولم يخرجها أو أخرجها لغير خوف الضمين، فإن قال له لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف وأخرجها أولا لم يضمن، وإن ألقاها عند هجوم ناهب ونحوه إخفاء لها لم يضمن، وإن لم يعرف البهيمة حتى ماتت ضمنها.
نعم. باب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوديعة. والوديعة لغة مأخوذة من الودع، ودع الشيء إذا تركته، يقال فلان ترك مثلا جهازه، ترك هاتفه، أي ودعه. وأما معناها في اصطلاح الفقهاء فهي إعطاء المال لمن يحفظه لصاحبه، إعطاء المال لمن يحفظه لصاحبه. مثل أنا على سبيل المثال نضرب مثال في السابق، شخص يريد أن يسافر وعنده مال يخشى عليه السرقة، فيأتي إلى جاره ويقول: أنا أريد أن أسافر لمدة شهر وعندي مبلغ 1,000 دينار سأتركه عندك وديعة، يعني أمانة تحفظه وترده لي بعدما أرجع. هذه هي الوديعة. اليوم اشتهر على ألسنة الناس مع وجود البنوك ما يسمى بالوديعة. هذه الوديعة الموجودة في البنوك، المعاملة هذه اللي تقام، ليست هي الوديعة اللي اليوم تكلم عليها الفقهاء. هذه الوديعة تكليفها الفقهي مضاربة اللي مرت علينا لما تكلمنا عن الشركات، تعرضنا إلى شركة المضاربة، تلك تكليفها مضاربة، لكن تسمى في الاصطلاح المصرفي وديعة. لكن الحقيقة الوديعة الفقهية التي تحدث عنها الفقهاء ليست هي الوديعة المصرفية، إنما هي الوديعة اللي اليوم مثل ما قلنا هي أمانة تضعها عند جارك، عند أخيك، عند صديقك، يحفظ لك هذه الأمانة، ولها أحكام، وهي مشروعة الوديعة، وجائزة في الشرع أن الإنسان يودع ماله أو يعني بعض ممتلكاته عند شخص، وقد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، من ذلك ما جاء في قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأيضا مما جاء في السنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وأيضا أجمع العلماء على جواز الإيداع وأنها يعني مشروعة، وحكمها يعني بالنسبة للشخص اللي يودع جائزة، وحكمها بالنسبة للشخص اللي بيحفظها مستحبة، إذا كان قادر على حفظها فإنه مستحب ويؤجر عليها عند الله عز وجل. قال المؤلف اشترط لصحتها، لها شروط أيضا للصحة، كونها من جائز التصرف لمثله، أن يكون المودع جائز التصرف، وهذا مر معنا أكثر من مرة، نقصد به البالغ العاقل الذي يحسن التصرف في الأموال، أن يكون المودع اللي صاحب المال، أنا أودعت عمر مالا، أن يكون جائز التصرف، وأن يكون المودع عنده جائز التصرف. فما يصح أن يجي مثلا طفل صغير يحط أمواله عند عمر مثلا، ما يصح، ولا يصح أني أنا رجل كبير وحط أموالي عند طفل صغير، لو أتلفها ما يعني أنا المقصر، ما يضمن، لأن هذا بتفريطي أنا. فلا بد أن يكون من جائز التصرف إلى مثله، المودع جائز التصرف والمودع عنده جائز التصرف. قال فلو أودع ماله لصغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان، لا يضمن. قال وإن أودعه أحدهم صار ضامنا، يعني أي الصغير أو المجنون أو السفيه، يعني لو كان هذا الصغير جاء واحد طفل عمره 9 سنوات 7 سنوات وأعطى 1000 دينار لعمر، فأخذ عمر، فإنه يضمن عمر. ليش؟ لأن أنت أصلا المفروض ما تأخذ من هذا الصغير إلا إذا كان قصدك أنك تحفظه، تخشى أنه يتلفه أو يسرق منه فأردت أن تحفظه، نعم. لكن لو جاك هذا الصغير قال هذا 1000 بحطه عندك وديعة، ما تقبله منه، لأنه ليس جائز التصرف، تصرفاته هذه غير صحيحة. قال ولا يبرأ إلا برده لوليه، يعني عمر لو أخذه من الصغير لا يبرأ إلا إذا رد هذا المال إلى من؟ إلى ولي الطفل هذا الصغير، إلا برده لوليه. قال ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها، يلزم اللي أخذ الوديعة أن يحفظ المال في حرز مثلها. ما المراد بالحرز؟ المكان الذي يحفظ فيه المال، يعني مثلا تعرفون كل مال له مكان يحفظ فيه في العرف، هذا راجع إلى العرف. مثلا الفلوس، حنا اليوم دنانير وين نضعها في البيت؟ في التجوري، نضعها في غرفة مكان لا يأتيه ولا يدخل عليه كل إنسان. لو أن أبو عمر أعطيته 1000 دينار وقال خلاص أنا أحفظها لك، فوضعها في دولاب في المطبخ، فهنا ما قام بالواجب، وإذا سرقت يتحمل الضمان. لذلك قال يلزم، يعني يجب على المودع عنده حفظ الوديعة في حرز مثلها في المكان الذي يحفظ فيه. نعم.
الله أكبر الله أكبر.
نعم. قال أن يحفظها في حرز مثلها. السيارة مثلا لو إنسان أراد أن يسافر ووضع سيارته عند جاره قال احفظها، أين تحفظ السيارات؟ أمام البيت. لو أنه ترك السيارة مثلا في الساحة أو في مكان بعيد فإنه ما حفظها في حرز مثلها. قال أن يحفظها بنفسه أو بمن يقوم مقامه، يعني سواء هو بنفسه اللي راح يقوم عليها أو شخص يعتمد عليه ويثق عليه، يثق فيه، مثل مثلا لو كان زوجته في البيت ويثق فيها، أو ابنه الأكبر مثلا، أو من يوكله في هذا الأمر يكون ثقة على قدر الأمانة. قال وإن دفعها لعذر إلى أجنبي لم يضمن. الأصل أن الرجل حفظها عندك، ما يجوز أن تنقلها إلى آخر إلا قال إيش؟ إلا إذا كان لعذر، مثل على سبيل المثال أصبت مثلا، دخلت المستشفى لأمر من الأمور فوضعتها عند ثقة تثق فيه، في هذه الحالة يجوز لك. قال وإنها هو مالكها عن إخراجها من الحرز فأخرجها لطروء شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن، يعني لو أن قال لا أنا ترى حاطها عندك المالك، هذه 1000 دينار حاطها عندك ما بيك تعطيها أحد بتاتا، فصار حريق في البيت فاضطر أنه إيش يخرجها من هذا المكان، فهنا قالوا لا يضمن. ليش؟ لأن التصرف صحيح، لأن لو تركها هو متيقن أنه إيش راح تحرق، طيب قال وإن تركها ولم يخرجها استجابة لأمره أو أخرجها لغير خوف ضمن، إن أولا إذا تركها، لأنه قال خلها في التجور عندك في البيت ولا تخرجها أبدا لو صار ما صار، المالك يقول له، فقام هذا الشخص وحصل مثلا حريق أو حصلت سرقة أو حصل وجود لص في البيت فتركها استجابة لأمره لا يضمن. قال وإن تركها ولم يخرجها ضمن أو أخرجها لغير خوف ضمن، إذا أخرجها لغير خوف فإنه يضمن. قال وإن قال له لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف وأخرجها أو لم يخرجها لم يضمن. إذن عندنا حالتين، الأولى قال له مالكها لا تخرجها، الأولى قال له المالك لا تخرجها وما حدد قال حتى لو صار شيء، قال لا تخرجها من هذا المكان فأخرجها خوفا عليها لا يضمن. طيب لو تركها يضمن. في الحالة الثانية قال لا تخرجها حتى لو مصار ما صار، في هذه الحالة إن تركها لا يضمن. لماذا؟ لأن صاحبها قال له تنفيذا لأوامر حتى لو مصار ما صار فإنك تتركها، فهنا لا يضمن. قال وإن قال له يعني مالكها لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف وأخرجها، إن أخرجها ففعله صحيح وإن لم يخرجها ففعل أيضا استجابة لأمره صحيح، فكلا الفعلين صحيح، فهو في هذه الحالة وفي هذين الفعلين لا يضمن. قال وإن ألقاها عند هجوم ناهب ونحوه إخفاء لها لم يضمن، يعني هو الأصل أنها تحفظ في الحرز لكن عرف أنه يوجد لص فألقاها في مكان بعيد عن عين اللص، في هذه الحالة لا يضمن. لماذا؟ لأنه هذا التصرف تصرفه لمصلحة إيش؟ مصلحة المال. قال وإن لم يعلف البهيمة حتى ماتت أو يعني جوعا أو عطشا ضمنها، يعني لو أن إنسان عند ماعز غنم ترك قال أنا بسافر وأنت مسؤول عن غنمي دير بالك عليها، فتركها ما أعلفها، هنا تفرط تفريط وتقصير، أنت تكفلت وقلت أنا سأقوم برعايتها اذهب وسافر لكنك لم تقم بذلك تركتها فيتحمل الضمان. قال فصل وإن أراد المودع السفر فرد الوديعة إلى مالكها، يعني مثلا أنا أودعت عمر 1000 دينار فأراد عمر أن يسافر فالواجب عليه أن يعيدها إليه، قال رد الوديعة إلى مالكها أو إلى من إيش من يحفظ ماله، لو كنت أنا غير موجود يعطيها شخص يحفظ ماله يثق فيها، يعني يعرف أني أنا مثلا أثق في هذا الشخص يعطيها إياه. قال يحفظ ماله عادة، يعني اعتاد هذا الإنسان أنه ممن يحفظ مالي مثلا، فعرف عمر هذا الرجل فيذهب ويعطيه إياها. قال أو إلى وكيل إن كان له وكيل، فإن تعذر ولم يخف عليها معه في السفر، الأصل أنه ما يأخذها معه في السفر لكن ما وجد شخص يضعها عنده وصاحب المال غير موجود وما وجد شخص ثقة ويعلم أنه في سفره آمن، إذا خذها معه في سفر ما راح يعني يحصل لها شيء، ففي هذه الحالة إن سافر بها لا ضمان عليه. قال وإن خاف عليها، إنما إن قال لا والله سفري هذا في قطاع طرق وأخشى عليها من المال، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يعطيها الحاكم الدولة ولي الأمر يحفظها له. قال فإن تعذر، ما وجد الحاكم الثقة، يمكن بعض الحكام يأخذ أموال الناس، ففي هذه الحالة قال يبحث عن ثقة ويتركها عنده. قال ولا يضمن مسافر أودع وديعة فسافر بها فتلفت بالسفر، ولا يضمن مسافر أودع، يعني إذا احنا قلنا الأصل أن الإنسان إذا أودعته في البلد أنه ما يسافر فيها، لكن لو أنا أعطيت الوديعة في حال السفر، حنا أنا وياك كنا مسافرين مع بعض، كنا مثلا مسافرين وياه إلى الرياض مسافرين، ف فأعطيته في السفر مبلغ 1000 دينار وقلت احفظه عندك، فهنا إذا رجع فيها إلى الكويت وحصل فيها شيء لا يتحمل هو الضمان. ليش؟ لأني أنا أصلا أعطيتها إياه في حال السفر. قال: وإن تعدى المودع في الوديعة بأن ركبها لا لسقيها أو لبسها لا لخوف من عث أو أخرج الدراهم لينفقها أو لينظر إليها ثم ردها أو حل كيسها فقط حرم عليه وصار ضامنا. إنسان لما يكون مودع المال وديعة عنده لا يجوز أن يتصرف فيها. اليوم الناس يتساهلون، شخص أودع عنده 1000 دينار يقول هذا بيجي بعد شهر أنا بأخذ منها مبلغ بسدد فيه، بعد شهر أنا أعطيه من عندي. نقول ما يجوز أن تتصرف في هذا 1000. قال هنا لاحظ، حتى لو أن استعملها بدون إذنه ما يجوز. مثلا قال له: إن تعدى المودع في الوديعة بأن ركبها مثلا لا لسقيها، يعني ليس لحاجتها. مثلا لو أنا أودعت عمر بعير وراح ركب عمر البعير، ليس من أجل أن يذهب بها إلى مثلا البير لكي يسقيها، ليس هذا هدفه، يعني ليس لمصلحتها، فهنا يأثم بهذا، ما يجوز أنه يركبها بدون إذن. كذلك أيضا قال مثال آخر، قال: ثيابا، تعرف الثياب إذا تركتها بدون لباس فترة طويلة إيش يأتيها العث وتتلف، فهنا لو أن عمر قال أنا أبي ألبسها حتى لا تتلف هنا يجوز، لكن إن لبسها بدون خوف عليها هنا نقول لا يجوز ويأثم بذلك، ولو تلفت في هذه الحالة يضمن. قال: أو أخرج الدراهم، هي موضوعة في سرة في كيس في جنطة ما تفتحها. قال: أخرج الدراهم لينفقها أو لينظر إليها ثم ردها، يعني ما أخذها، شوفوا لاحظوا إنما هنا أخذ الدراهم فقط يراها ووضعها، ما يجوز عليه، يأثم. قال: حرم عليه وصار ضامنا. مجرد أنك تتصرف فيها بدون إذنه هذا يعني الإنسان يأثم، وهذا من شدة إيش أهمية الأمانة. قال: ووجب عليه ردها فورا، لأن الآن هو تصرف فيها، كان ناوي إيش يتصرف فيها بعدين تركها، يجب عليه أن يرجعها إلى صاحبها. ليش؟ أصبحت انتقلت يده الآن من يد الأمانة إلى يد الضمان. قال: ووجب عليه ردها فورا ولا تعود أمانة بغير عقد متجدد إلا إذا أعطاه إياه من جديد المالك، قال خلاص بحطها عندك وديعة. قال: وصح كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين، يعني من خان الأمانة ثم هداه الله وتاب إلى وصار أمينا يعود أمينا، التوبة تجب ما قبلها. قال: فصل: والمودع أمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط أو خان. المودع أمين، يعني الأصل في يده أنه إيش، أنا وضعته أعطيته إياه بإذني، وقلنا مر معنا أن يد الأمانة إذا إيش استلم هذه الأمانة أو هذا السلعة بيد بي 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 بإذن من الشارع أو بإذن من المالك، وأنا الآن استلمتها بإذن من المالك اللي هو المودع صاحب المال. قال: ولذلك قال المودع أمين، الأصل فيه أنه لا يضمن إلا إذا حصل منه تعد، كأن يكون هو مثلا استخدمها فتلفت أو أنفق المال تصرف فيه، هذا تعدي، أو فرط في حفظها ما وضعها في المكان المناسب لحفظها، فهنا أو خان الأمانة فهنا يضمن. قال: ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك، يعني لأن احنا انت اتمنته، يفترض ان ايش، ان اذا حلف اني ما قصرت فيها فان نقبل قوله مع اليمين طبعا، وفي انها تلفت من غير يعني قصد منه نقبل يمينه. قال: او انك اذنت لي في دفعها لفلان وفعلت، مثلا كان يكون اعطاها شخص اخر، فاذا حلف عند المالك هو اللي أمر بذلك فإنه يصدق في هذا ويقبل قوله. قال: وإن ادعى الرد بعد مطله بلا عذر أو ادعى ورثته الرد لم يقبل إلا ببينة، يعني إذا ادعى أني رديتها بعد أن الرجل رد أرجع لي المال وما يستجيب، ثم بعد ذلك قال لا أنا رديتها لك، أو ادعى ورثة المالك بالرد، ورثة عفوا الشخص اللي عنده المال قال هو رجعها لكم، فهنا قالوا لابد من بينة، والبينة يعني شاهدين، لابد من شاهدين على ذلك. قال وحيث أخرها أو حيث أخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤنة ضمن، إذا أخرها أخر الرد بعد الطلب فإنه يضمنها. ليش؟ لأن إذا كان أخر الرد بدون عذر يعني يطالبه بالرد وما رجح له بدون عذر فإنه يكون ضامن. قال وإن أكره على دفعها لغير ربها لم يضمن، يعني لو كنت أنا مثلا أودعت عمر 1000 دينار فأكره عمر على أن يعطيها لعلي فإن عمر لا يضمن لأنه مكره بذلك. وإن قال له عندي 1000 وديعة ثم قال قبضها أو تلفت قبل ذلك أو ظننتها باقية ثم علمت تلفها صدق بيمينه ولا ضمان. وهذه الأشياء يعني هذه المسألة التي ذكرها تعلق بالقضاء، والقاضي ينظر في هذا الأمر من عدة أمور من حيث البينات من حيث صدقه يعرف هذه القضايا. قال وإن قال قبضت منه 1000 وديعة فتلفت فقال يعني المقر له بل غصبا أو عارية ضمن، إنه يضمن. ليش؟ لأن الرجل يقول أنت غصبتها مني فإنه يتحمل الضمان. بهذا نكون قد انتهينا من باب الوديعة، وباب إحياء الموات هو الباب القادم إن شاء الله في الدرس القادم، وكذلك باب الجعالة وما يتيسر بعدهما. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.